ساعتنا تشير إلى 8 مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. مدير الوكالة الذرية يواصل محادثاته بطهران ويقر بعدم مشاهدة أي انحراف في برنامج إيران النووي. هجوم بالصواريخ يستهدف قاعدة لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة بسوريا. الحشد الشعبي في العراق يعلن انطلاق عملية أمنية واسعة بالمشاركة مع الجيش في ديالى. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي التعبئة الشعبية أطروحة الثورة لتجاوز الصعاب، مؤكدا بأن الفكر التعبوي قزم القوى السلطوية في العالم. وأشار سلامي لمنجزات الشباب الإيراني على مختلف الأصعدة، ومنها صناعة الصواريخ البالستية الدقيقة والمروحيات والمسيرات والأقمار الصناعية، وأعرب عن يقينه بأن إيران التي تخطت الصعاب الكبيرة ستتجاوزها مهما كبرت مستقبلا. إلى ذلك اعتبر متحدث حرس الثورة العميد رمضان شريف وصول النفط الإيراني إلى فنزويلا وسوريا ولبنان هزيمة مخزية أخرى للأمريكيين، مثمنا دور القوات المسلحة في الدفاع عن استقلال ومصالح البلاد. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لدى استقباله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطهران عن أمله بأن تؤدي زيارة رافائيل جروسي إلى زيادة الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون بين الجانبين. بدوره شدد غروسي على التوجه التقني والمهني والمحايد للوكالة الذرية، معتبرا زيارته إلى طهران تؤكد وجود إرادة لدى الطرفين لحل المشاكل العالقة، وأضاف أن الوكالة مستعدة لحل المشاكل العالقة عبر التعاون المكثف مع طهران خلال الأشهر القادمة. إلى ذلك أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عزم إيران مواصلة برنامجها النووي والاستفادة من مزايا هذه التقنية في حياة المواطنين. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع مدير الوكالة الذرية قال إسلامي إن غروسي أقر بعدم مشاهدته أي انحراف في أنشطة إيران النووية وهي تجري وفق المعاهدات والضوابط، معتبرا أن القضايا الخلافية بيننا هي فنية، وعلى الوكالة ألا تتأثر بالمسائل السياسية وتدخلات أعداء إيران الرامية لعرقلة برنامجها النووي. بدوره أعلن غروسي أن الوكالة تتطلع لمواصلة المفاوضات مع إيران لإيجاد أرضية مشتركة للتعاون. صرح رئيس وزراء كيان الاحتلال نفتالي بنت بأن كيانه لن يكون ملزما بأي اتفاق بين إيران الدول الكبرى في حال عودة الاتفاق النووي. وفي إشارة إلى احتمال بروز خلافات بين واشنطن وتل أبيب جراء الموقف المذكور، قال بنت إن هناك احتمالا بأن تكون خلافات مع أفضل الأصدقاء، ولذا فإن إسرائيل تواجه أوقاتا عصيبة. وسعى بنت إلى تحجيم التهديد الذي يشكله محور المقاومة لكيانه، معربا عن إحباطه لصدامات إسرائيل على نطاق أصغر مع حلفاء إيران على حد تعبيره. تعرضت قاعدة الاحتلال الأمريكي بالحسكة في سوريا اليوم لهجوم بالقذائف الصاروخية، وذكرت مصادر محلية أن 5 صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري بريف اليعربية الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة لها، ولم يعرف بعد حجم الخسائر أو الأضرار التي تكبدها الجانب الأمريكي جراء هذا القصف، غير أن الطائرات المروحية والحربية الأمريكية حلقت بكثافة إثر ذلك. ويعد هذا الهجوم واحدا من عدة هجمات مماثلة تعرضت لها قواعد الاحتلال الأمريكي في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بريفي دير الزور وخراب الجير خلال الشهرين الماضيين. حول استهداف قاعدة أمريكية بالحسكة نستمع إلى ما قاله زميلنا حسام زيدان من دمشق.
الاستهداف وقع في حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم، حيث أطلقت 4 صواريخ سقطت في داخل القاعدة، سمع صداها في المنطقة وأيضا الحدود العراقية وحتى داخل العراق، بانفجارات كبيرة تلاها تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي في المنطقة في محاولة لتمشيطها، وأيضا بحثا عن من أطلق هذه الصواريخ. إلا أن يعني الجميع يؤكد أن هذه الانفجارات وقعت نتيجة استهداف بالصواريخ أطلقت باتجاه قاعدة خراب الجير التي تقع شمال مدينة اليعروبية على المثلث الحدودي السوري التركي العراقي في منطقة استراتيجية هامة، قاعدة التي تستهدف لأول مرة منذ دخول القوات الأمريكية إلى سوريا واحتلالها المناطق في شمال شرق البلاد، حيث تعتبر هذه القاعدة هي بالأصل مطار زراعي قامت القوات الأمريكية باحتلاله وتحويله إلى قاعدة عسكرية، بالإضافة إلى بناء مهبط طيران مروحي في داخل هذه القاعدة. هذه القاعدة تعتبر النقطة الأولى التي تدخلها القوات الأمريكية التي تأتي من العراق عبر معبر الوليد، أي أن النقطة الأولى التي تصل إليها القوات الأمريكية بعد اجتيازها معبر الوليد مع العراق هي قاعدة خراب الجير، وهذه القاعدة تعتبر قاعدة تجميع إذا صح التعبير، حيث أن جميع الإمدادات العسكرية القادمة من العراق تصل إلى قاعدة خراب الجير ومن ثم توزع على باقي القواعد العسكرية في منطقة الحسكة أو دير الزور أو حتى في شمال الرقة، أو حالة تبديل القوات التي ستخرج من سوريا باتجاه العراق إن كان آليات معطوبة أو تبديل قوات عسكرية، يتم انطلاقها أصلا من قاعدة خراب الجير باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد. هذه القاعدة يعني تعتبر يعني من أهم القواعد لكن ليس أكبرها في سوريا.
أعلنت قيادة الحشد الشعبي في العراق بدء قواتها بعملية أمنية واسعة بالمشاركة مع قطاعات الجيش لتأمين حوض حمرين في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. بيان للحشد أوضح أن العملية انطلقت بخمسة محاور أساسية وبإسناد جوي، مضيفا أن هدف هذه المهام هو تدمير أوكار عصابات داعش الإرهابية ومحاصرة فلوله بتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة. عبرت الأوساط الشعبية والنيابية بالأردن عن غضبها تجاه توقيع اتفاق الطاقة والمياه مع كيان الاحتلال، ففيما دعا الملتقى الوطني لدعم المقاومة إلى مسيرة جماهيرية في عمان الجمعة المقبلة، شهدت 5 جامعات أردنية وقفات حاشدة تنديدا بالاتفاق. بدوره قال المنسق العام لحملة غاز العدو واحتلال أن الاتفاق هو إدخال قسري للمواطنين الأردنيين تحت دائرة الهيمنة الصهيونية. يذكر أن الاتفاق الذي تم بحجة توفير المياه للأردن وقعه وزير المياه الأردني ووزيرة الطاقة الصهيونية ووزير الخارجية الإماراتية والمبعوث الأمريكي للمناخ في الإمارات أمس. اتهمت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية السابقة مريم المهدي كلا من مصر والكيان الإسرائيلي بدعم الانقلاب العسكري في بلادها، معتبرة أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان أجرى زيارة لتل أبيب لهذا الغرض. وقالت المهدي أن غالبية الدول أبدت رفضها للانقلاب، لكن البلدان التي أرادت دعمه مثل مصر فإنها لم تستطع فعل ذلك والتزمت الصمت. كما اعتبرت الاتفاق الجديد بين البرهان وحمدوك بأنه يمثل نكسة ولا يلبي تطلعات الشباب في السودان، وقالت أن قوى الثورة أعلنت رفضها للاتفاق وأكدت تمسكها بمطالب الشارع. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مدير الوكالة الذرية يواصل محادثاته بطهران ويقر بعدم مشاهدة أي انحراف في برنامج إيران النووي. هجوم بالصواريخ يستهدف قاعدة لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة بسوريا. الحشد الشعبي في العراق يعلن انطلاق عملية أمنية واسعة بالمشاركة مع الجيش في ديالى. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 098-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الأزمات المفتعلة ضد لبنان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-62، 22-01-37-68، و 22-01-38-48. تتواصل الهجمات الصهيونية السعودية المشتركة المسعورة ضد جبهات المقاومة، سواء بالهجمات الصاروخية على سوريا لإشغالها في جبهة أخرى بغية التخفيف عن العصابات الإرهابية التي تتلقى الصفعات الموجعة من القوات السورية، أو على لبنان بمختلف المحاولات كافتعال أزمة الوزير قرداحي أو محاولة إيجاد الفرقة بين اللبنانيين أو إيجاد أزمة داخلية أخرى لإشغال لبنان للتفرد بمصادر الطاقة بين لبنان وكيان الاحتلال الذي يستند إلى الموقف المؤيد من أمريكا واللوبي الصهيوني العالمي. وقد جاءت هذه المرة الهجمة على لبنان من خلال تطويقه اقتصاديا واستهداف مصالحه عبر تشريع استهداف معابره الرئيسية بحجة سيطرة حزب الله عليها، أو تضييق الخناق على المغتربين وتحويلاتهم إلى البلد، وأخيرا اتهامه بتهريب المخدرات إلى خارج البلاد. وهي هجمات تأتي بمجملها في سياق سياسات الرياض وتل أبيب ضد لبنان والمقاومة، ومن خلال إعلانه إحباط عملية تهريب مخدرات وأسلحة على الحدود مع لبنان، يسعى كيان الاحتلال هذه المرة لافتعال أزمة الغرض منها إيجاد الفتنة في الداخل اللبناني، وهي ذريعة استخدمتها السعودية من قبل، أي أن تل أبيب والرياض باتا في نفس الطريق لاتهام لبنان بقضية تهريب المخدرات المدانة والمعاقب عليها في القوانين اللبنانية بدءا من زراعتها وتوضيبها وتجارتها وترويجها وتعاطيها. المراقبون يرون أن الوجهين الصهيوني والعربي يشتركان في من خلال هذه الحملة المسعورة لوضع لبنان على لائحة الدول المتهمة بترويج المخدرات واعتمادها كذريعة لتحقيق مآرب فشلوا في تحقيقها في سلسلة من الذرائع من قبيل اتهامه بإيواء الإرهاب وتجويعه والمساهمة في إفلاسه، مع طغمة متسلطة أوصلت البلاد إلى ما هي عليه، فضلا عن قضية الوزير قرداحي، أي أنه مخطط مشؤوم يأتي من قبل يأتي قبل كل شيء لخدمة الكيان الصهيوني الذي يعاني من عزلة لكسب دعم عالمي، إضافة إلى كسب المزيد من الأوراق الرابحة لاستخدامها في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لتحديد الحدود المائية لنهب ثروات الطاقة الموجودة في المياه اللبنانية. بصورة عامة، فإن هذه الحملة لا تحمل البراءة ولا حسن النية، وهي حملة مسعورة تخفي ما تخفي، وخاصة من الاحتلال الإسرائيلي أو السعودية، ما يحتم على اللبنانيين التنبه لما تخفيه هذه الحملة المبرمجة، والتي تأتي في سياق إيجاد الضغط الاقتصادي على لبنان وجبهة المقاومة. مصلحة من تهريب المخدرات إلى السعودية أو كيان الاحتلال؟ لماذا لم تهرب إلى دولة أخرى من الدول المطبعة؟ لماذا لا يحاول الاحتلال والسعودية نشر التحقيقات وأسماء المهربين والمهرب لهم؟ الأزمات المفتعلة ضد لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل هذه التطورات المتسارعة وفي ظل هذه الأزمات المفتعلة والمختلقة التي تصب حمامها على لبنان، إن كان من ناحية أمريكا كمصنع للأزمات، أو إن كانت من ناحية دول الخليج كمستهلكة للأزمات، أو إن كان من بعض الأطراف اللبنانية الداخلية التي لم تكن لتستمر لولا وجود الفوضى ولولا وجود الأعمال اللاوطنية في نتاجها، هذه كلها تصب في مسار واحد، وهي محاولة إلحاق لبنان بالمشروع الذي يرتضي وجود إسرائيل، محاولة إلحاق لبنان بالمشروع الذي يطبع والذي لا يرى في إسرائيل خطرا وجوديا على كل من يعيش على سطح هذه الأرض في هذه المنطقة. نحن اليوم نعاني من كل ما نعانيه اليوم. دول الخليج سحبت سفراءها من لبنان، استطاعت أمريكا من خلال سيطرتها على المصارف أن تقلل من قيمة الليرة اللبنانية، استطاعت أن تفرض حصارا، ولكن في المقابل كان محور المقاومة يقف إلى جانب الشعب اللبناني. كل هذه الضغوطات أننا ننظر إليها من بنظرة المحاولات، وهذه المحاولات لن تستمر طويلا. نحن على يقين أننا قادمون إلى انتخابات نيابية قريبة، سيستطيع من خلالها الشعب اللبناني أن يقول كلمته من خلال الصناديق، وسيقول أن لا لبنان مطبع مع إسرائيل، ولا لبنان يرفضي السياسات الأمريكية. محمد علي ترحيني من لبنان.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، الأزمات المفتعلة ضد لبنان، نرحب بالدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي، معنا من بيروت. دكتور ناجي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيدي.
الله يسلمك. حياكم الله دكتور. لو سلمنا بأن واقعة التهريب قد حصلت، فالمصلحة لمن تهرب المخدرات إلى السعودية أو كيان الاحتلال؟ لماذا لم تهرب إلى دولة أخرى من الدول المطبعة؟
سيدي الكريم، أولا طالما كان الشرق الأوسط يعمل بمثل هكذا أمور، إن كانت التهريب أو الهجرة أو حتى التعدي على بعض الأراضي، إلى ما هنالك من تقنيات دائما تكون محصورة بسبب التزاز وتمزج وتخالط الشعوب فيما بينها. وأيضا هناك الكثير من الأمور التي تتعلق بالحياة اليومية، إن كان هناك بعض القرى أو الأرياف البعيدة التي تحاول أن تكتسب قوت يومها، إن كان من خلال تهريب المواد الغذائية أو المحروقات، إضافة إلى ما يتم ببعض الأمور الممنوعة أمثال المخدرات. هذا أمر طالما معترف به منذ أن بدأ الإنسان الأول بالتمدن والتحضر، يعني هذا أمر شيء أمر طبيعي. ولكن للمفارقة إن ما حصل، ما يحاول العدو الصهيوني هو إيحاء إليه بأن هناك بعض، أو ربما هناك بعض التطمينات، أو ربما هناك من يحمي هؤلاء المهربين، وهم يوحي دائما بأنهما من المقاومة وأن حزب الله هو الذي دائما يتعاطى في هذه الأمور. وللأسف وصل الإعلام العالمي إلى مكان حتى لو تعرضت آخر دولة في آخر الكرة الأرضية مثل هكذا يكون حزب الله خلفها، مع العلم بأن الشيعة في لبنان قال لا يقدرون أن يتوسعوا أكثر من البقعة الديمقراطية التي يعيشون بها. لذلك أصبح الأمر مكشوف، وهو محاولة تشويه صورة المقاومة، وهو محاولة تشويه الطائفة الشيعية. وللأسف هذا السيناريو طالما اعتمدته الكثير من القوى، وخاصة بعد ثورة الإسماعيليين أو ما الذين أطلقوا عليهم تسمية الحشاشين من أجل ضرب صيغتهم التاريخية، وهم كانوا حركة فكرية ثقافية لا نريد أن نغوص فيها. لذلك هذا الأسلوب الإعلامي السياسي السخيف المتبع هو يدركه الكثير من القادة، يدركه الكثير من النخب، وهم يعلمون بأن كل هذه الأمور هي مجرد تصفيقات يحاول العدو الصهيوني وأيضا أدواته من الرجعية العربية والمطبعين معه والخانعين من الإدارة الأمريكية بأنهم يشوهون وجه حزب الله الجميل، يشوهون وجه حزب الله الإنساني، وخاصة بعد التحرير الجنوب اللبناني من العدو السرطاني، حيث لم يسجل ضربة كف لأي عميل، خاصة أن هؤلاء العملاء طالما كانوا منغمسين في الإجرام والقتل والتنكيل بالشعب اللبناني البريء والذي اعتقل وعذب إلا ما هنالك يا سيدي. لذلك هذا الموضوع هو لا يستحق كل هذا النقاش إلا لأرضاء إلا الإفهام، للأسف إفهام السذج في العالم العربي، من إفهام بعض الناس الذين لا يفقهون شيئا ربما في داخلهم الكثير من الحقد على المقاومة ومحور المقاومة. أما بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية أو المعارف ببعض الموجات التي تم نجحت المملكة العربية السعودية حسب دعمها بمصادرتها بالنسبة لتهريب المخدرات، أعتقد بأن هناك كثير من الأوراق الصفراء الموجودة لدى كثير من القوى تعلم من كان يأتي إلى لبنان وما كان يشتري هذه الأمور وما كان يقوم بتوريدها. لذلك أعتقد بأن الموضوع ليس سوى نكاية في طهارة المقاومة، نكاية في انتصار المقاومة، يحاولون هؤلاء أن يقوموا بهذا التشويه من أجل تقليب الرأي العام، ولكن للأسف لن ينجحوا بهذا الأمر. فالمقاومة التي تدعم التعليم والتربية، المقاومة التي تدعم الشهداء، المقاومة التي تدعم أبناء الشهداء، المقاومة التي تحاول أن تمد الشعب اللبناني بمختلف أطيافه بالمواد الغذائية والطبية، المقاومة التي سعت وحاولت أن تكسر الطوب العالمي ليس فقط بالشرق الأوسط، حاولت أن تكسر الإرادة الأمريكية عندما أدخلت المحروقات الإيرانية إلى لبنان، هذه المقاومة أصبحت بعيدة عن هذه النكايات. ولكن كما تفضلت بأنه عبارة، نحن نفرض هذه الأمور فقط نفهم الرأي العام الجاهل بأن هناك من يسعى. وقد قالت أمريكا مرارا وتكرارا لقد دفعنا مئات ملايين الدولارات من أجل تشويه صورة المقاومة، وهذا الأمر فقط لا أكثر ولا أقل.
طيب يعني إذن لماذا لا يحاول الاحتلال إذا كانوا صادقين، والسعودية طبعا، نشر التحقيقات وأسماء المهربين والدول المهرب لها هذه المخدرات وما إلى ذلك؟
سيد الكريم، هذا الأمر الذي طالما تناقشنا فيه في الداخل اللبناني عندما نلتقي مع بعض السياسيين الكبار أو نلتقي مع بعض النخب الثقافية والإعلامية، نسألهم نفس السؤال، نقول لماذا لم تقم السعودية أو الكيان الغربي الإسرائيلي بنشر هذه الأسماء؟ ولكن هم يعلمون بحال نشر التحقيق ستكون الأسماء الكبرى من تلك الدول التي تدعي بها هذه الممنوعات قد وصلت إليها. لذلك هم يتكتمون على التحقيقات، هم يتكتمون حتى عن أسماء الذين تم إلقاء القبض عليهم أو مصادرة المواد التي كانت بحوزتهم، لأنهم يعلمون لا علاقة لهم بحزب الله، لا من قريب ولا من بعيد، ولا علاقة لهم لا بالمقاومة ولا بأي شيء. هؤلاء مجرد أناس موجودين كما موجودين في كل دول العالم من الولايات المتحدة الأمريكية حتى أقاط أفغانستان. هذه الفئة موجودة في كل بقاع الأرض، ولكن الهدف والغاية دائما هو تعمية الحقائق، محاولة إلقاء كل التهم على حزب الله وعلى المقاومة الإسلامية تحديدا من أجل محاولة استهداف الجمهورية الإسلامية. وللأسف لم يتعلموا، لم يفهموا، لم يدركوا بأن الجمهورية الإسلامية تتقدم وحبها يتعرض أكثر في القلوب ودورها ينمو في الوجدان وفي العقل. لذلك كل هذه الأمور أصبحت في مكان آخر، ولكن نحن أكرر هذه الجملة لأن يعني نتمنى على الإعلام المقاوم أن يخرج من هذه الهرطقات، وأن كان فيه تبين بعض الحقائق. يعني اليوم المقاومة أصبحت معادلة بفضل الدعم الكبير من الجمهورية الإسلامية في إيران، أصبحت المقاومة معادلة أقليمية أكبر من كثير من هذه الدول. وأيضا الجمهورية الإسلامية في إيران هي اليوم قوة عظمى، ليس لم تعد فقط قوة فاعلة في المنطقة أو في الإقليم. لذلك فليبقوا في هذه الهرطقات واللي يفعلوا ما يفعلون، ولكن في الختام هذه التضحيات وهذه الدماء الطاهرة وهذه المعارك الكبرى التي غيرت وجه الشرق الأوسط لم تعد تتوقف الشعوب. شكرا يا سيدي العزيز. هناك الكثير من وجدان العالم العربي، من الوجدان إن كان مسلمين أو مسيحيين، للأسف نتكلم دائما بالطوائف، أصبحوا يدركون بأن المقاومة مظلومة، بأن إيران مظلومة. هم يعني أصبح هناك نوعا ما صحوة بسبب الهجوم الكبير على الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى المقاومة. يعني الشعب حتى الأغبياء أصبحوا يدركون بأن هذا الهجوم مفتعل لأنه زاد عن حده، وكل شيء عندنا من المثل اللبناني يقول كل شيء زاد عن حد نقص. لذلك هذه الهجمة الكبرى الغير مبررة وحتى غير عقلانية هي هجمات تافهة للأسف. يعني كنا نتمنى في مكان ما أن ينجحوا، علهم يستطيعون أن يكونوا على مستوى هذه البليارات التي تصرف.
نعم. طيب دكتور ناجي، عذرا على قطع كلامك، لكن هل هناك ربط بين افتعال هذه الأزمة وتوقيتها في هذه المرحلة التي تجري فيها الاستعدادات لمناقشة قضية الحدود المائية بين لبنان وكيان الاحتلال برعاية أممية؟
السيد الكريم السيد حسن نصر الله قال منذ وقت قليل، قال كلماته الشهيرة: نحن نقبل بما تقبل بها الحكومة اللبنانية. وهذا الأمر بمكان ما يدركه صناع القرار والساسة اللبنانيين، لأن في الختام حزب الله لن يقبل بأن ينفقد شبرا واحدا من المياه أو من التراب اللبناني. ولكن الموضوع متروك بيد الحكومة، وأنا أقول لك وأنا المواطن اللبناني بأن لو كانت الحكومة قادرة أن هناك يعني كي لا نعمم، هناك يا سيدي في لبنان الكثير من الأقطاب لو قادرين أن يعطوا نصف لبنان الكيان الغاصب والنصف الآخر لدولة أخرى لكانوا قاموا به. ولكن تبقى المقاومة هي القوة المحركة والفاعلة الأساسية رغم تواضع المقاومة. لذلك الجميع يعلم بأن ما هو مرسوم هو مرسوم، ويمنع على العدو الصهيوني تحت أي ذريعة من الذرائع، ولو كانت كل دول العالم خلفه وكل شرائع العالم خلفه، بأن يمد يده إلى أي شبر من المياه اللبنانية أو من التراب اللبناني. وكل ذلك وكل هذه القوة بفضل المقاومة وفضل الدعم الجمهورية الإسلامية في إيران، التي علينا أن نفهم بأن كل شيء يتغير في المنطقة إلا عقول الرجعية العربية التي ما زالت تعيش في الحضيض والتي تعيش بالقرون الوسطى. لذلك لم يفهموا شيئا بالسياسة، لم يفهموا شيئا بالقوة، لم يفهموا شيئا بالمقاومة، لم يفهموا شيئا بالمعادلة. لقد انتهت كل هذه الهرطقات يا سيدي. لن تستطيع العدو الإسرائيلي أن يأخذ شبرا من المياه اللبنانية. وقد قال السيد حسن نصر الله كلمته، وان كان بالسر هناك ما يقال اكثر بكثير، ولكن الجميع يدرك الخطوط الحمراء والمقاومه قادره ان توقف الجميع عندها. ولكن كما اقول لك دائما يسعون عندما عجزوا عن النيل من المقاومه عسكريا وامنيا واستخباراتيا وايضا حتى شعبيا، هم يسعون دائما الى تشويه وجه المقاومه بكافه الدول عبر منعتها بالتهريب والاجرام والارهاب الى ما هنالك. ولكن حتى هذه الامور ورغم التجيش الدولي ورغم تسخير الكثير من المقاومات الإعلامية العالمية لم ينجحوا، لأن نور المقاومة ونور الجمهورية الإسلامية كان أعلى وأعظم وأكبر. وخاصة أن هذه الدول التي تريد أن تنعت المقاومة وتنعت الجمهورية الإسلامية بالكثير، ومنها عدم الاحترام الحريات والتعدي على الديمقراطية وكذا، هذه الدول هي تتحالف مع أشر الدول التي تنتهك حقوق الإنسان في العالم. لذلك لم يعد أحد يتقبل حتى هذه الآراء التي تطلقها. لذلك مؤخرا لم نعد نسمع من شخصية رسمية في العالم
بأنها توجه حديث واحد إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، أو حتى هناك أيضا من يوجه سهم إرهابية إلى المقاومة، ولكن يقومون ببعض الأمور إن كان بمصادرة بعض الأموال أو بإغلاق بعض الحسابات أو بمحاولة منع بعض الأشخاص من السفر. وهذا الأمر دائما يعتمد بكافة الدول، هناك دبلوماسيين في العالم لكبار الدول ممنوع عليهم أن يدخلوا الكثير من الدول، لذلك هذه الأمور أصبحت في مكان آخر يا سيدي.
نعم. طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الأزمات المفتعلة ضد لبنان، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من بيروت الدكتور ناجي أمهاز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. والساعة الآن 8:33 مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب دكتور ناجي، الآن يعني ما تقييمك للساحة اللبنانية حيال هذه الاتهامات وحيال هذه الأزمات المفتعلة؟ غالبية الساحة السياسية اللبنانية بأي اتجاه؟
سيدي للأسف يجب على كافة النخب أن تتكلم بصراحة من الآن والصاعدة. هناك حليف قوي للكيان الغاصب الإسرائيلي يوجد في لبنان، وهذا الحليف لم يخلق بالأمس ولا أول أمس، بل هو وجد منذ مشي لبنان في عام 1948 يا سيدي. تم إعدام الزعيم أنطون السعادي وهو رجل مسيحي لأنه أعلن الحرب مع اليهود، مع الكيان الغاصب الإسرائيلي بعهد بأيام النكبة. وأيضا عام 1958 قام الرئيس كمال شمعون، بالرغم بأن البطرق المعوشي كان ضد كمال شمعون، وكان البطرق المعوشي يدعو إلى الوحدة العربية مع أيام الرئيس عبد الناصر، ولكن قام الرئيس كمال شمعون بثورة شمعون والتي كادت أن تطيح في لبنان وأن تقسمه، لأنه كان يرفض الانضمام إلى المنظومة العربية التي تعلن صراعها مع العدو الإسرائيلي، أو التي تعلن بأنها سوف تخوض الحروب مع العدو الإسرائيلي. وأيضا هذا الأمر تجدد في الستينات، ومن ثم في السبعينات عام 1975 كانت هناك معركة كبيرة ضد الفلسطينيين وضد القوى اليسارية وضد الحزب السوري القومي الاجتماعي، والكثير من القوى التي كانت غالبيتها مسيحية يا سيدي، وهناك العائلات العربية أمثال الفرنجي، كل هذه كلها كان هناك تيار مسيحي، للأسف تيار قد يكون سواده الأعظم هو من الموارنة الذين يؤيدون إسرائيل في المنطقة ويدعمون إسرائيل، وفي كل مرة يتذرعون بذريعة ما من أجل ضرب أي قوة تكون تواجه العدو الصهيوني. وهذا الأمر يدركه الكثيرين، ولكن لا نحن نقوله علنا لأن الأمور وصلت إلى خواتيمها. ولكن في المحصلة الرأي العام اللبناني، وخاصة بظل ما يتم تداوله حول الانتخابات إن كان عبر الإحصاءات أو عبر بعض الدراسات الخاصة، تؤكد بأن المزاج الأكبر هو مع المقاومة، وخاصة المزاج الإسلامي. وأيضا هناك فئة لا يستهان بها من المسيحيين الذين هم أيضا وإن كانوا لا يستطيعون ربما أن ينتخبوا المقاومة، ولكن لن يعلنوا الحرب على المقاومة ولن يقفوا ضد المقاومة. وهناك الكثير من الحلفاء على أطراف العاصمة اللبنانية من المسيحيين هم مع المقاومة، لذلك يمكن أن نقول بكل محبة وبكل تواضع وبكل صراحة إن أكثر من 70% من الشعب اللبناني مع المقاومة، وهناك أيضا يا سيدي الكريم ما قدمته المقاومة بدعم مباشر من الجمهورية السنية في إيران، كان عبر الصبابة أو المواد الغذائية أو المحروقات. كل هذه الأمور يا سيدي زالت من رصيد المقاومة، وكان كل القتال حول المحروقات هو لأنهم كانوا يدركون بأن هذا الدعم الذي وصل إلى حزب الله وحزب الله لم يكن يريد هذا الأمر، ولكن حتما بمكان ما سوف يصب لصالحه، سوف يصب لصالحه بالانتخابات إن كان بين المسلمين أو المسيحيين.
نعم.
لذلك لم يعد شيء يؤثر على المقاومة.
نعم.
حتى بعد أحداث
شكرا جزيلا لك.
كان هناك ثورة صغيرة.
دكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لك. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي لحديثه مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقائنا هذا أرض المقاومة، وحديثه حول محورنا الأزمات المفتعلة ضد لبنان. أيضا نستمع حول هذا الموضوع إلى الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل الأزمات التي مرت بها لبنان وتمر بها حاليا، هذه الأزمات تصنعها دولات عرب الخليج الفارسي، وذلك خدمة لدول استكبار أمريكا والكيان الصهيوني، وهي تهدف إلى الإضرار بالمقاومة اللبنانية والضغط عليها حسب اعتقادهم. ولكن المقاومة كما أوضح السيد حسن نصر الله في أكثر من تصريحاته لن تؤثر عليها مثل هذه الأزمات، لا من قريب ولا من بعيد. والشعب اللبناني في غالبيته يقف مع المقاومة اللبنانية، أما العملاء في لبنان فهم إلى مزبلة التاريخ. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول في مساهمته: يجمع مراقبون على أن النظام السعودي يدفع بلبنان نحو الانهيار في ظل ما تتخبط به البلاد أصلا من كوارث شاملة، فيما يأتي تصعيد الرياض تتويجا لسلسلة أزمات مفتعلة. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة في لقائنا هذا، والذي دار الحديث فيها حول أزمات التي يفتعلها كيان الاحتلال ومعه بعض الدول العربية في المنطقة ضد لبنان، وآخرها اتهام لبنان بأنها وراء التهريب للمخدرات وما إلى ذلك. طبعا هم يقصدون بذلك المقاومة وخط المقاومة والأهداف، و المآرب مكشوفة ومفضوحة للرأي العام في لبنان وفي العالم العربي والإسلامي وكذلك الدولي، والهدف من ذلك الضغط على المقاومة للنيل منها ومحاولة إجبارها على التراجع. لكن هذه الأزمات مكشوفة ومفضوحة وفاشلة ولن تحقق أهدافها. المقاومة باقية وصامدة وثابتة، وهي مشروعة وتدافع عن أرضها، تدافع عن كرامتها، وتدافع عن ثروات لبنان. ويعني ما هذه المحاولات إلا زوبعات إعلامية يراد منها التأثير على الأجواء، ربما التغطية على ملفات أخرى كما أشرنا في حديثنا واستمعنا إلى دكتور ناجي أمهز قضية المياه الدولية والنقاش الدائر حولها مع كيان الاحتلال، وطبعا المحادثات التي تجري برعاية الأمم المتحدة بشأنها، وطبعا ملفات أخرى أيضا يحاول التغطية عليها من خلال افتعال هذه الأزمات. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية هذه الحلقة من أثير الحكاية. إنها حكاية مثابرة وعمل وجهد متواصل لبناء حياة أفضل وطي صفحة العيش تحت خط الفقر وتحقيق مستقبل زاهر. تابعونا أيها الأكارم. صباغ الأحذية. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، وبالتحديد قبل أكثر من 60 عاما، ولد في عائلة معدمة وفقيرة ولد سمي بمرتضى. أم مرتضى كانت أرملة لها 5 أولاد، وقد تزوجت من رجل ماتت زوجته وله منها 3 أولاد. ولما ولد مرتضى اختلف الزوجان وتشاجرا على ولادة مرتضى، لأن الفقر المدقع قد قصم ظهر الزوج، وهو لم يعد قادرا على تلبية حاجات العائلة ومستلزمات عيش الأولاد 3، فكيف به وقد أصبح عدد الأولاد 9؟ وتاسعهم رضيع له متطلباته الخاصة، ويحتاج إلى رعاية وتكاليف مضاعفة. ولذا قرر الأب الهرب من هموم شظف العيش الذي كان يكابده، فاختفى عن الأنظار وإلى الأبد. قررت الأم أن تكبر أولادها التسعة بجهدها ومثابرتها، فكبر مرتضى ولكن في حرمان شديد. ولما سجلته أمه في المدرسة كانت أمنيته أن يكون له حذاء بلاستيكي جديد لا ينفذ منه الماء. وفي يوم وعندما كان يمر مرتضى مع والدته من أمام خباز خبز السنجك، وهو نوع من أنواع الخبز في إيران، طلب منها أن تشتري له رغيفا من خبز السنجك. فقالت له أمه: يا بني، ليس معي مال كاف، نحن نعيش في تعفف وعزة نفس بين الناس، ألا تحب خبز الشعير الحار الذي أعده أنا بيدي في البيت؟ كن قنوعا يا ولدي. نعم أيها الكرام، تعلم مرتضى من والدته درس التعفف وعزة النفس والعيش الكريم الذي يستمد كرامته من القناعة، وصار هذا ديدنه الذي لا يتخلى عنه. قرر مرتضى أن يساعد والدته وأن يعمل. كان قرب قريتهم مقبرة كبيرة تزورها العوائل في كل يوم خميس وجمعة. كان عمل مرتضى مع مجموعة من الصبية من أقرانه هو غسل القبور وتنظيف حجرها المنقوش عليه اسم المتوفى، وكانوا ينالون من ذوي المتوفى بعض الصدقات والنذورات من الأطعمة كالتمر والمعجنات وبعض الفاكهة. كان مرتضى يمارس عمله هذا بكل سعادة وسرور، إذ يشعر بأنه أصبح رجلا يعين والدته في كسب المال ويرفع عنها بعض أعباء تكاليف الحياة. ولما كبر مرتضى أكثر قرر أن يختار عملا آخر يضمن له دخلا أكبر من المال، فصنع لنفسه عربة صغيرة من الخشب خاصة بمهنته الجديدة، وهي الصبغ وتعمير الأحذية. عربة بأربع عجلات، وهي عبارة عن خزانة لها بابان يضع مرتضى في داخلها مواد صبغ وتعمير الأحذية من علب دهون وأنواع الفرشاة، ومطرقة ومسامير وشفرة وكرسيا خشبيا صغيرا، وبعض الأحذية التي كان يأخذها من الزبائن ليعمرها ويطليها بالدهن إما الأسود أو البني. في يوم من الأيام جاءه زبون وهو فتى بعمر مرتضى يدعى مصطفى، وطلب منه أن يعمر حذاءه ويطليه بالدهن الأسود. وفر النعمة ويسر الحال كان واضحا كل الوضوح على ملبس ومظهر مصطفى. وبعد أن أنجز مرتضى عمله بإتقان دفع له مصطفى مبلغا جيدا أدخل السرور في قلب مرتضى، وصار انطلاقة لصداقة حميمة وعلاقة أخوية بين الطرفين. وبعد مدة أقرض مصطفى صديقه الجديد مرتضى مبلغا من المال ليتمكن من استئجار دكان صغير جدا ليمارس عمله فيه، ولا يمتنع عن العمل في الأيام المطيرة التي يهطل فيها الثلج أحيانا في فصل الشتاء القارس. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وانهيار نظام الشاه، هرب الخبراء والتقنيون الأجانب من إيران، وصار الكثير من الأعمال والمشاريع التي كانت تختص بهم معطلة ومتوقفة. من بين تلك الأعمال مشاريع إنشاء جملونات الحديد التي كانت تنشأ في المدن الصناعية. شكل هذا فرصة للشباب الإيراني المثابر، ومنهم مرتضى الذي ذهب برفقة صديقه المقرب مصطفى واستطاع أن يكسب ثقة مديري مدينة صناعية، فمنحوه مشروع إنشاء بعض الجملونات لبعض الشركات والمصانع. وبمشاركة مالية من صديقه مصطفى أنجز مرتضى مشروع إنجاز الجملون الأول ثم الثاني والثالث، حتى توسع عمله وتطور وصار تبعث له الدعوات وتأتيه الطلبات من شتى أرجاء إيران لينجز مشاريع إنشاء الجملونات الحديدية لمصانع عديدة وفي مدن صناعية مختلفة. وبعد سنين من المثابرة والعمل المتواصل أنجز مرتضى جملونا لمصنعه الخاص، فقد قرر مرتضى الدخول في صناعة المعجنات الصناعية. ولما أنشأ مصنعه الخاص هذا ونجح في إنشاء مصنع كبير يصنع واحدة من ألذ الإنتاجات الغذائية المرغوبة في إيران، وجد أن البلد يحتاج لتطوير الصناعات الغذائية، وأن الفرصة باتت مواتية لصناعة المعكرونة، فأنشأ شركة ضخمة ومصنعا كبيرا لإنتاج المعكرونة. اليوم وبعد سني العمل تحت ضغط الفقر المدقع وظروف العيش تحت خط الفقر، أصبح الحاج مرتضى سلطاني من أكبر رجال الأعمال في إيران، يعمل في مشاريعه ومصانعه حوالي 110,000 عامل ومعين لأسرة، وهو يدفع لهم مرتبات تقدر بأكثر من 300 مليون دولار شهرياً، وهو اليوم من رجال الأعمال النموذجيين والمصدرين الإيرانيين الفائزين بجوائز تقديرية عديدة. نعم أيها الأحبة، استمتعنا وإياكم بحكاية رجل مثابر تمكن بإرادته الصلبة وصبره واستقامته أن يطوي سنين الفقر، ومن العمل في صبغ الأحذية أوصل نفسه إلى امتلاك المصانع الكبيرة والنموذجية التي تتصدر قوائم المصدرين لمنتجاتهم إلى الخارج، وبرأس مال يقدر بالمليارات. بهذا نصل وإياكم أيها الأكارم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترشح السرور، نظرتك بعيونك رحمة بملكة خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك
صوتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمه يا نبينا نور وجهك بدد الظلمه هل علينا وبعطفك الجاهل تعلمه اصل دينه يا صفات الباري يا حلمه يا حنينه كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذل كل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلب ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش